أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين عليكم السلام وصل الكلام إلى التنبيه الثالث الشبهات غير محصورة والكلام في عدة نقاط النقطة الأولى ما هي الضابطة للشبهة غير المحصورة ذكر المصنف بأنه ما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف ولم يبين الذي قد قيل في ضابط الشبهة المحصورة لكنه قال لا يخلو من الجزاف لذلك فمن المناسب أن نشير لضابطة الشبهة المحصورة حتى نعلم أنه من الجزاف أو ليس من الجزاف وقد ذكر الشيخ الأعظم في فرائد الأصول عدة ضوابط كما أشار أيضا سيدنا الخوئي لضوابط خمس للشبهة غير المحصورة الضابطة الأولى أن الشبهة غير المحصورة عبارة عما يعسر عده فكل ما يعسر عد أطرافه يعتبر شبهة غير محصورة غير محصورة ويلاحظ عليه أن عسر العد لا ضابطة له ولا انضباط له فقد شخص لا يعسر عليه العد وآخر يعسر عليه العد يختلف بحسب الأشخاص مضافا إلى أنه توجد بعض الموارد لا يعسر فيها العد والتزم الإعلام بأنها من الشبهة غير المحصورة كما لو علمنا بغصبية شاء من هذه الألف شاء فهنا التزم الإعلام بكون الشبهة غير محصورة مع أن الألف شاء لا يعسر عدها وفي بعض الموارد يعسر العد والتزم الإعلام أنها شبهة محصورة كما لو علمنا بغصبية حبة واحدة من هذه المليون حبة من الأرز الموجودة في ظرف واحد
فهنا يعسر عد هذه الحبات، لكن الشبهة تعتبر شبهة محصورة لوجودها في ظرف واحد. إذن فهذه الضابطة غير تامة. الضابطة الثانية أن الميزان في الشبهة غير المحصورة هو الصدق العرفي، فما صدق عليه عرفا أنه شبهة غير محصورة حكمنا بكونه شبهة غير محصورة، وما لم يصدق عليه ذلك عرفا فليس شبهة فليس شبهة غير محصورة. ويلاحظ عليه أيضا بأن عنوان الشبهة غير المحصورة لم يرد في لساني دليلا من الأدلة حتى نرجع للعرف في فهم هذا العنوان، إنما يرجع إلى العرف في فهم العناوين الواردة في لسان الأدلة كعنوان الصعيد، كعنوان الغرار وغير ذلك. أما عنوان الشبهة غير المحصورة فهذا عنوان طرح في علم الأصول. الضابطة الثالثة أن الشبهة غير المحصورة هي التي يعسر موافقتها القطعية. فكل ما يعسر موافقته القطعية يعتبر شبهة غير محصورة. ويلاحظ عليه أن العسر مانع من تنجيز التكليف أصلا، لأنه ضابط للشبهة أن عسر الموافقة القطعية، يعني أن عسر الموافقة القطعية مانع من أصل التكليف، لأنه معيار لتمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة. فقد تكون الشبهة المحصورة مما يعسر موافقته القطعية، ومع ذلك هي شبهة محصورة. الضابطة الرابعة ما بنى عليه المحقق النائيني، وهو أن الشبهة غير المحصورة هي التي لا يمكن المخالفة القطعية فيها بارتكاب جميع أطرافها. ولذلك خصص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية دون الشبهات الوجوبية، لأن الشبهات الوجوبية يمكن فيها المخالفة القطعية، كما لو علمنا بوجوب إكرام واحد من هؤلاء الألف عالم فيمكن في ذلك المخالفة القطعية بأن لا نكرم أي واحد من هؤلاء فتحصل المخالفة القطعية. أما بالنسبة للشبهات التحريمية فلا يمكن المخالفة القطعية في بعض الأحيان. كما لو علمت بنجاسة واحد من هذه الألف آنية فهنا لا يمكنني ارتكاب جميع هذه الأواني بشربها جميعا، بل يمكنني شرب البعض، إذن فلا يمكن المخالفة القطعية، لذلك تكون الشبهة غير محصورة. ويلاحظ عليه بأنه قد لا تمكن المخالفة القطعية حتى في موارد الشبهات المحصورة بطرفين مثلا، كما لو علم المكلف أنه يحرم عليه في هذه الساعة إما الجلوس في دار رقم ألف أو دار رقم باء، مع أنه لا يمكن أن يجلس فيهما معا، فهنا لا يمكنه المخالفة القطعية بأن يجلس في الدارين لقصور قدرته عن الجلوس في الدارين في وقت واحد، ومع ذلك تعتبر شبهة محصورة. هذا مضافا إلى أن الشبهة غير المحصورة يمكن فيها المخالفة القطعية بمرور الزمن، فلا يمكنني أن أشرب هذه الألف إناء اليوم، لكن يمكنني شربها لمدة شهر، إذن فيمكن المخالفة القطعية حتى في الشبهة غير المحصورة عبر الزمن. الضابطة الخامسة والأخيرة للشبهة غير المحصورة، وهذه الضابطة هي التي أنت تعرفها ومرت عليك في الفقه شيخ إبراهيم كرزكان، وهذا اللي تعرفها في الفقه، وهي ما ذكره الشيخ الأعظم أن الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوما لكثرة الأطراف، كما إذا كان لدي ألف إناء وأعلم بنجاسة واحد منها، فهنا احتمال النجاسة في الإناء الأول موهوم، واحتمال النجاسة في الإناء الثاني موهوم لكثرة الأطراف، فبحساب الاحتمالات يكون احتمال النجاسة في كل واحد بمفرده احتمالا موهوما، لذلك تكون الشبهة غير محصورة. ويلاحظ عليه أن موهومية احتمال التكليف لا يمنع من المنجزية، فقد يكون احتمال التكليف موهوما ومع ذلك يتنجز العلم الإجمالي، كما إذا كان لدى المكلف إناءان فقط، إناءان وليس آل، ويعلم بنجاسة أحدهم، لكن عند ظن بنجاسة الإناء الأحمر ووهم بنجاسة الإناء الأزرق، فهنا يكون العلم الإجمالي منجزا. مع أن أحد الأطراف موهوم. إذن فالوهم قد يكون حتى في الشبهة غير حتى في الشبهة المحصورة، ولا ينحصر بالشبهة غير المحصورة. فتحصل إذن من كل ما تلوناه أن هناك عدة ضوابط ذكرت لتمييز الشبهة غير المحصورة عن المحصورة، والمصنف قال بأنها لا تخلو من الجزاف لأجل المناقشة فيها، وذكرنا لك ضوابط خمس مع بعض التأملات على كل ضابط. النقطة الثانية لا كذا دردبيس، لا جمعة لا خميس مولاي. إيه الآن شو بيترتب؟ ما في فرق. يقول المصنف يقول ما عندي أنا، ما يهمني محصورة غير محصورة، أنا أقول علم إجمالي منجس على كل حال، ما يهم محصور غير محصور، هذا كلام سمعته سابقا. الآن الكفاية لا ما تفرق محصورة وغير محصورة كله منجس، دير بالك. وحتى السيد الخوي يوافق الآخون بعد، شو تريد بعد مولاه؟ إذن هالحكاية اللي تسمعها إن العلم الإجمالي منجز في الشبهة المحصورة وغير منجز في الشبهة غير المحصورة برأي الأخوند كلك، غير صحيح، باطل، ما يفرق محصورة وغير محصورة. والسيد الخوي يقبل منه ويوافقه. ها؟ لا في الأصول مولاي، في الفقه أدري خالف بعض الموارد، في فتواي خالف يذكر الشبهة غير المحصورة، لكن في الأصول شوف هنا هذا كلام جايبه وياك، حتى إذا قلت في الفقه يقول لك في الأصول ملتفت مولاي.
لأن وين الأخ اللي يقول الشبهة المحصورة ويفسرها بالشبهة المحصورة لماذا؟
ها عكسها، إذا قلنا غير المحصورة كذا إذن عكسها كذا المحصورة. إذا المحصور غير المحصورة ما يعسر عده، إذا المحصورة ما لا يعسر عده. إذا قلنا الصدق العرفي خلاص بعد على العرف، العرف يقول لك هذا غير محصورة وهذه محصورة. شلون؟
عندما لا ضابط له غير المحصورة.
إيه إيش فيه؟ شو يسوي؟
يفسرها في الفقه.
يقول هذا كلام ما له معنى، ما يحتاج أفسرها في الفقه. يقول لك علم إجمالي منجز خلاص. محصور ولا غير محصور، أو أنه غير منجز لأن بعض أطرافه خرجت عن محل الابتلاء، لأن في عسر وحرج، لأن بيأتيك الآن، دير بالك مولاي، هذا مطلب جديد الآن، ابتكار علمي جديد صار عندك الآن. هالكلام اللي كلنا نسمعه أهلا شبهة محصورة غير ما في، ما عندنا هالشي، خلاص كنسل ديليت. احنا عند علم جمالي، إذا توفرت الشراب منجز، ما توفرت غير منجز، محصورة غير محصورة ما لها قيمة هالكلام. 10 على 10 مولاي، من قديم موافقهم على هالكلام، من قديم والآن.
أفعل والله كلام الشيخ الصدر بأن العقل يعني لا يلتفت إلى الاحتمال الضئيل، يعني إذا كان الشواء غير محصورة وعدد يعني الأواني كثير جدا واحتمال إصابة النجس منها يعني ضعيف جدا، فحينئذ يعني العقل عنده ذكر بأن العقل يعني لا يهتم بهذا الاحتمال الضئيل جدا جدا جدا، فهذا يعني دليل أنه في محله.
خوش، هذا بالنسبة كلامكم يرتبط بالدليل على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. إحنا كلامنا الآن بصدد ضابطة الشبهة غير المحصورة، أما الدليل على عدم المنجزية هذا كلامكم صحيح، أشار له الشهيد الصدر وغيره بأن الاحتمال للتنجيز في هذا الطرف ضعيف جدا، فالعقل يحكم بجواز الارتكاب. هذا الدليل. فنأتي إليه يا مولانا الجليل. خب النقطة الثانية، الأقوال في منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة توجد عدة أقوال. نشير للمهم منها وهي ثلاثة، ركز عليها جيدا ستستطيع أن تختار بالتأمل والنظر واحدا منها. القول الأول، منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة كالمحصورة، سواء بلحاظ وجوب الموافقة القطعية أم بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، فلا فرق إذن بين الشبهة غير المحصورة والمحصورة، فتجب الموافقة القطعية فيهما وتحرم المخالفة القطعية. وهذا هو ما تبناه المصنف ووافقه عليه سيدنا الخوئي في أصوله. القول الثاني، عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. لا بلحاظ وجوب الموافقة القطعية ولا حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، فيجوز للمكلف ارتكاب جميع الأطراف ما دامت الشبهة غير محصورة. وهذا هو المنسوب إلى المشهور وتبناه المحقق النائيني من نائين والسيد الروحاني في منتقى الأصول. القول الثالث، التفصيل. فلا تجب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة لكن تحرم المخالفة القطعية. إذن لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف بل البعض منها، فالموافقة القطعية غير لازمة لكن المخالفة القطعية لا لازمة، يعني يحرم المخالفة القطعية، فلا يجوز المكلف أن يرتكب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة، يرتكب البعض ويترك البعض الآخر. وهذا ما بنى عليه الشيخ الأعظم الأنصاري. تم الكلام الآن في النقطة الثانية، النقطة الثالثة، الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة مطلقة، يعني تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية وهو ما تبناه المصنف، فبيانه بذكر التالي كما بين. أولا، إن المناطة في منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات. فإذا كان فعليا من جميع الجهات كان منجزا. ثانيا، إن كون الشبهة غير محصورة ليس مانعا من منجزية العلم الإجمالي، لا عقلا ولا نقلا. أما عقلا فلأن العقل لا يحكم أن الشبهة غير المحصورة بعنوان أنها غير محصورة ليست منجزة، إنما يحكم العقل بأن ما لا يقدر عليه يقبح التكليف به. أما عنوان الشبهة غير المحصورة فليس هو من العناوين العقلية التي يقول العقل بامتناع التكليف ما معها، إنما العقل يحكم بأن التكليف ممتنع إذا كان غير مقدور، ليس لأنه شبهة غير محصورة. وأما الشارع فلأنه لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة على أن الشبهة غير المحصورة ليست منجزة. نعم، دل الدليل على أن ما يلزم منه العسر والحرج غير منجز لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ودل الدليل على أن ما فيه ضرار يرتفع التكليف به لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. أما بالنسبة إلى الشبهة غير المحصورة فلم ير الدليل بهذا العنوان على أنه مانع من التكليف. نشوف راجع، مو بالضرورة يرجع دائما وأبدا.
لا تقول غير محصورة، كل سلة مهم منك أنه في ضرر في عسر.
ها زين، لا بس إذا سيدة تفهم منا ذلك ماكو مشكلة. واضح؟ هذا ثانية. إذن لا دليل لا من العقل ولا من النقل على أن نفس عنوان الشبهة غير المحصورة مانع من التنجيز، هذا ثانيا. ثالثا، إذا صاحب الشبهة غير المحصورة بعض الموانع الأخرى فحينئذ تكون الشبهة غير المحصورة ليست منجزة، كما إذا لزم من الاحتياط في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة العسر والحرج، فحينئذ يرتفع التكليف وترتفع المنجزية لقاعدة نفي العسر والحرج. أو إذا لزم من الاحتياط في جميع أطراف هذه الشبهة غير المحصورة الضرر، فحينئذ ترتفع المنجزية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أو إذا خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء فحينئذ ترتفع المنجزية، لأنه إذا خرج بعض الأطراف لعل هذا الطرف الخارج هو الحرام في في الواقع، فتكون بقية الأطراف مشكوكة شكا بدويا. والنتيجة من هذه المقدمات الثلاث يا أخ منصور، ثلاث مقدمات ذكرنا، والنتيجة هي منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة كالشبهات المحصورة، إلا إذا لزم عسر وحرج أو لزم الضرر أو خرجت بعض الأطراف عن محل الإب، فلا خصوصية لعنوان الشبهة غير المحصورة. وهذا كما يأتي في الشبهة غير المحصورة يأتي حتى في الشبهة المحصورة، فإذا لزم في الشبهة المحصورة العسر والحرج أو الضرر ارتفعت المنج، فلا فرق إذن بين الشبهة غير المحصورة والمحصورة. وأما الدليل، عندك استعداد؟ كم دقيقة؟ أو ما عندك أمر يرجع لك؟
نطبق المقدار.
إذن لا بأس نطبق هذا المقدار مولانا. قال الثالث أنه قد عرفت أنه أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم، هذا نظر المقدمة الأولى، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة، لأن المناط على أنه فعلي من جميع الجهات. إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات منجز بلا فرق بين محصورة وغير محصورة. خب هذا مولاي المقدمة الثانية اللي أشرنا إليها، هذه ما نبه عليها المصنف لكن لابد ألتفت إليها، أن عنوان الشبهة غير المحصورة لا دليل على أنه مانع من المنجزية لا عقلا ولا نقلا. هذه مهمة، دي دير بالك عليها، هي مربط الفرس. نعم هذا المقدمة الثالثة، ربما يكون كثرة الأطراف موردا موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها، يعني بترك جميع الأطراف، هذه إذا كانت الشبهة تحريمية، أو ارتكابه يعني بالإتيان بجميع الأطراف، هذه إذا كانت الشبهة وجوبية يجب عليك أن تكرم واحد من هؤلاء الألف، أن أكرم الجميع هذا في عسر وحرج، أو ربما يكون كثرة الأطراف موجب للضرر فيها، يوجب الضرر ما عسر وحرج لا ضرر، أو غيرهما يعني غير العسر والحرج وغير الضرر، مش مثل كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بسبب كثرة الأطراف تخرج بعضها عن محل الابتلاء، مما لا يكون معه يعني إذا صار عسر وحرج أو صار ضرر أو خرجت بعض الأطراف خلاص بعد لا تكليف، مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا وليس بموجبة لذلك في غيره. أما إذا ما لزم عسر وحرج وما لزم ضرر وما خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي منجز ولو كانت الشبهة غير محصورة، كما أن نفسها يعني نفس هذه الأمور العسر والحرج والضرر ربما تكون موجبة لذلك ولو كانت الشبهة محصورة ولو كانت قليلة في مورد آخر، يعني ولو كانت شبهة محصورة أفرادها وأطرافها قليلة جدا، إذن فلا بد، إذن ماذا نصنع الآن؟ يقول فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أو لا يكون، يعني هذا المورد فيه عسر وحرج أو ليس فيه عسر وحرج، هذا المورد فيه ضرر أو ليس فيه ضرر، هذا المورد خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء أم لا؟ لابد أن نفحص من هذه الجهات. أو يكون مع كثرة أطراف أو أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع في هذا المورد، يعني في هذا المورد ماذا؟ يعني في الشبهة المحصورة، يعني في عسر وحرج في هذه الشبهة المحصورة أم لا، في ضرر أم لا، أو يكون مع كثرة أطرافه. وأيضا نلحظ في الشبهة الغير المحصورة اللي أطرافها كثيرة، هل في عسر وحرج أم لا، هل في ضرر أم لا؟ وملاحظة أنه يعني العسر والحرج أو الضرر مع أي مرتبة من كثرتها، متى يلزم العسر والحرج؟ في أي مرتبة؟ ألف إناء لو 500 لو 100، متى يلزم عسر وحرج ومتى يلزم ضرر؟ هذا الذي وظيفتنا، مو أننا ندور مدار شبهة غير محصورة، بل ندور مدار الحرج والضرر. كما لا يخفى ولو شك، هذه نقطة مستقلة، هذه ما هو مقتضى القاعدة عند الشك، هذه نذكرها غدا بعدما نتم الدليل على القول الثاني، وهو عدم المنجزية مطلقا، والدليل على القول الثالث. ثم سندخل في آخر تنبيه من التنبيهات في مقامنا الأول، وهو دوران الأمر بين المتباينين، وهو الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة. شوف شلون المصنف اختصار بحث العلم الإجمالي، وين الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة مفصل، وين المصنف مختصر. والحمد لله رب العالمين.